بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله في تبويبه على صحيح الإمام مسلم: باب جواز شرب اللبن. قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه في كتاب الأشربة: حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال: قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: لما خرجنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من مكة إلى المدينة مررنا براع وقد عطش رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: فحلبت له كثبة من لبن فأتيته بها فشرب حتى رضيت. قال: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار، واللفظ لابن المثنى، قال: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال: سمعت أبا إسحاق الهمداني يقول: سمعت البراء رضي الله عنه يقول: لما أقبل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من مكة إلى المدينة فأتبعه سراقة بن مالك بن جعشم، قال: فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فساخت فرسه، فقال: ادعوا الله لي ولا أضرك، قال: فدعا الله، قال: فعطش رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فمروا براعي غنم، قال أبو بكر الصديق: فأخذت قدحا فحلبت فيه لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كثبة من لبن فأتيته به فشرب حتى رضيت.
بسم الله الرحمن الرحيم. بعد أن ذكر شرب النبيذ وهو في كتاب الأشربة، وكذلك قبل ذلك الخمر والنهي عنه، ذكر اللبن، وقد جاء في شرب اللبن أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم له لبن فقال: اللهم بارك لنا فيما رزقنا وزدنا منه، وكان إذا أتي بطعام يقول: بارك لنا فيما رزقتنا وزدنا خيرا منه، أما اللبن فقال: وزدنا منه. وهذه فضيلة للبن، وهو الفطرة. قال ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة: تأمل ثم تأمل العبرة التي ذكرها الله عز وجل في الأنعام، وما سقانا من بطونها من اللبن الخالص السائغ الهنيء المريء الخارج من بين الفرث والدم، وهو يدل على طهارة الفرث، فرث ودم الحيوان المأكول. فتأمل كيف ينزل الغذاء من أفواهها إلى المعدة فينقلب بعضه دما بإذن الله، وما يسري في عروقها وأعضائها وشعورها ولحومها، فإذا أرسلته العروق في مجاريها إلى جملة الأجزاء قلبه كل عضو وعصب وغضروف وشعر وظفر وحافر إلى طبيعته، ثم يبقى الدم في تلك الخزائن التي له، إذ به قوام الحيوان، ثم ينصب ثقله إلى الكرش فيصير زبلا ثقل المأكول، ثم ينقلب باقيه لبنا صافيا أبيض سائغا للشاربين، فيخرج من الفرث والدم حتى إذا أنهكت الشاة أو غيرها حلبا خرج الدم مشوبا بحمرة، فصف الله سبحانه الألطف من الثقل بالطبخ الأول فانفصل إلى الكبد وصار دما وكان مخلوطا بالأخلاط الأربعة، فأذهب الله عز وجل كل خلط منها إلى مقره وخزانته المهيئة له من المرارة والطحال والكلية، وباقي الدم الخالص يدخل في أوردة الكبد فينصب من تلك العروق إلى الضرع فيقلبه الله تبارك وتعالى من سورة الدم وطبعه إلى سورة اللبن وطبعه وطعمه، استخرج من الفرث والدم. فسأل المعطل الجاحد: من الذي دبر هذا التدبير وقد قدر هذا التقدير وأتقن هذا الصنع ولطف هذا اللطف هو اللطيف الخبير؟ يعني لو تأمل الإنسان كيف يخرج الله له هذه النعمة من هذا الموضع، وأيضا تأمل الفواكه كيف يسوقها الله والخضروات وما كان من ذلك من مطعومات الإنسان. يعني حمى الله هذه الفاكهة حبة الموز بقشرة، فإذا أزيلت القشرة صار ذلك مطعوما طيبا والقشرة ترمى. البطيخ والحبحب وغير ذلك حمها الله بقشرة من خارجها، ما دام كان في داخلها لذيذ وحلو ما كان خارج حماية درع. الرمان انظر كيف صنع الله فيها، داخلها حبيبات وموزعه ومقسطه ومقسمه حتى لا تكون مركومه كلها وتخيس، كل بين كل جزء منها عازل مصونه، وخارجها قشره تصونها وتحفظها، اذا انفقعت خربت. وهكذا الفواكه كسائر ما ترى. التفكر في مخلوقات الله مثل هذه يزيد به الايمان. وقال في الزاد: قال الله تعالى: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم ما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. وقال في الجنة: فيها أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه. وفي السنن مرفوعا: من أطعمه الله طعاما فليقل اللهم بارك لنا فيه وارزقنا خيرا منه، ومن سقاه الله لبنا فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه، فإني لا أعلم ما يجزئ من الطعام والشراب إلا اللبن. أخرجه أحمد وهو يقول المحقق حسن. اللبن وإن كان بسيطا في الحس إلا أنه مركب في أصل الخلق تركيبا طبيعيا من جواهر ثلاثة جواهر: الجبنية والسمنية والمائية. يعني اللبن فيه ثلاثة جواهر: لبن منه الجبن ومنه السمن ومنه الأهماء، فمن شربه هو عاطش يروى، ومن شربه وهو نحيف يكون ذلك باعثا للسمنة فيه، وفيه دسومات. وأنت ترى لبن البقر ولبن الغنم وألبان كثيرة، ما من لبن إلا فيه دسومة، لكن لبن البقر أكثرها دسومة، حتى إذا مخض أخرى خرج منه السمن. وجبنية منه يصنع الجبن وأكثرهما، فالجبنية باردة رطبة مغذية للبدن، والسمنية معتدلة الحرارة والرطوبة الملائمة للبدن الإنساني صحيح كثيرة المنافع. والمائية حارة رطبة مطلقة للبطن للطبيعة مرطبة للبدن، واللبن على الإطلاق أبرد وأرطب من المعتدل، قوته عند حلبه الحرارة والرطوبة، وقيل معتدل في الحرارة والبرودة. أجود ما يكون اللبن حين يحلب، ثم لا زال تنقص جودته على ممر الساعات. يعني هذا الحليب الموجود الذي يباع في القراطيس وقد له بعض سنة أو أكثر، ما زالت تنقص، يتعرض للحرارة يتعرض لكذا، حتى لو كان حليب أبقار فعلا أو كان حليب أغنام أو كان حليب كذا فعلا، ما هي عبارة عن بودرة ومخلطات. فمن استطاع أن يشرب لبنا يعني طازجا كما يسمى، هذا أصح من الإبل من الغنم من البقر من الضرع يشرب. ولا تصدق لك الذين يقولون فيها بكتيريا، فيه اللبن هذا فيه بكتيريا وربما يسبب له، من قبل كانوا يشربون من الضروع ما كان يضرهم. الأطباء الآن يقولون لبن الإبل الإدمان عليه يسبب مالطية، حمى المالطية وفيه بكتيريا وما إلى ذلك، فالله أعلم. لكن هذا المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب الألبان، وهكذا الصحابة وهكذا الناس في الأزمنة الماضية، ما كان حليب النيدو. الولد إذا ولد إن يسر الله أمه ترضع وترضع ولها وجد فيها الحليب، ولا تهب معزة يشرب من لبن العنز ولا لبن الشاه ما عندهم إلا هذا، شربونه من ذاك بطريقتهم تلك المتعبة بما يسمى بالوجور، يوجرونه وجورا ويشرب ويعيش، ولا أدري لو هو سمين وبخير يعيش من لبن المعزة. قال: ويختار اللبن بعد الولادة 40 يوما، لأنه في بداية الولادة يكون ما هو حلو، ولادة يعني ولادة الناقة ولادة البقرة ولادة، أما عند الولادة مباشرة فهو لبا بعد ذلك مباشرة، وأما في مراحلها بعد أيام إلى قبل 40 ما يكون لذيذا، ما يلذ اللبن لبن الحيوان إلا بعد أن يرضع المولود من ولدها منها ويصير لذيذا. بعد حين قال 40 يوما، وأجود ما يجده ما يشد بياضه وطاب ريحه ولذ طعمه. متى يكون هذا؟ إذا رعى المرعى، فاذهب ارعى الناقة على علف جيد، على مرعى السدر، على مرعى الشجر، تجد لبنها لذيذا جدا. لكن ذهب خلها في المزابل تأكل الخبز وتأكل القمايم وتأكل كذا، إن سلمت من الموت لأن يضرها يأتي لبنها ما هو طيب. فلبن الحيوان مستخلص من فرثه ودمه الذي هو من مرعاه، وينضح ذلك المرعى في اللبن، يطلع كما مثل النحلة. وكل من ثمرة كل الثمرات لكسب، فهي تأكل من الثمرات وترمي ذات تلك الشجر وتنتجها نحلا عسلا، السدر على حدة والسمر على حدة وما كذا، والبرتقال على حدة، وأي زهرة ترميها مما توجد في على حدة. فكذلك أيضا اللبن هكذا إذا أكلت الشجرة، ومن أحلى اللبن لبن القضب، هذا إذا أكلت الإبل القضب علفت بالقضب اللذيذ. وقوله: وأجوده ما اشتد بياضه وطاب ريحه ولذ طعمه. وكلما كبر الحيوان ضعف لذة لبنها ولحمها، كما أن لحمها ما يصير جيدا بقدر كبرها، كذلك لبنها ما عاد يصير بذلك الجودة مثل صغيرة السن. حتى إن ابن الزبير عبد الله بن الزبير رضي الله عنه كان يواصل الصوم، وكان يشرب من لقحة بكر، ما يشرب إلا من لقحة بكر، يعني ناقة بكر يشرب من لبنها ويصوم على ذلك. ولذ طعمه وكان فيه حلاوة يسيرة ودسوم معتدلة، واعتدل قوامه في الرقة والغلظ، وحلب من حيوان فتي صحيح، فتي أي صغير، ما هو مريض، صحيح ما هو مريض، حيوان صغير السن، يعني ناقة صغيرة السن، بقرة صغيرة السن، شاه، ما كان من ذلك، حيوان فتي صغير، حتى ما يكون، مش لازم يكون بكر في السن، يعني في الولادة الثانية الثالثة ما زال لبنها جيد، الرابعة، معتدل اللحم محمود المرعى والمشرب، هذا الذي أشرنا إليه، وهو محمود يولد دما جيدا ويرطب البدن اليابس ويغدو خذعا حسنا وينفع من الوسواس. اللبن حليب، إذا أطلق اللبن المقصود به الحليب المحلوب، وينفع من الوسواس والغم والأمراض السوداوية، وإذا شرب مع العسل نقى القروح الباطنة من الأخلاط العفنة، وشربه مع السكر يحسن اللون جدا، ومع العسل أحسن، عبارة عن قهوة إذا دفعه شرب حليب. والحليب يتدارك ضرر الجماع، كان كبار السن ربما القدماء يعني يعد بعض الحيوان إلى بعد الجماع، يحلب له يجعلها بعد الجماع، إذا تعب ذهب شرب من ذلك الحليب. وهكذا أقصد. وكذلك أيضا من الفوائد أن بعض الناس إذا شرب من هذه المسكنات وكان جائعا ربما تضرر إذا شربها على جوع، وربما يأتيه إغماء فيفور له الحليب ويشرب الحليب الفائر يفيق، يأتيه الرشح ويفيق، وهذا مجرب. فبعضهم شرب عدة حبوب مسكنات عندهم يشرب 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 هو جائع، ولا درى الناس إلا وقد تعب وطاح وما عاد ساتت مالك نفسه، وصاحب الخبرة قد دفوا الحليب هات حليب، فأتوا بحليب حتى لو من هذا الحليب موجود، فيفور ثم يشرب، إن وضع شيء من العسل ولا يشرب هكذا، يقشع ما على القلب من أضرار تلك المسكنات أو الضوار التي تطعى على القلب، لأن قد تقتله. وهناك تحذيرات على هذه الحبيبات التي يصرفها الأطباء، أنها لا تشرب بعد قبل الطعام، هذه بعد الطعام وهذه قبل الطعام، وهذه لا تشرب منها أكثر من حبة، وبعضهم ما يبالي يشرب كثيرا ضرر. والحليب يتدارك ضرر الجماع ويوافق الصدر، والرئة جيد لأصحاب السل، رديء للرأس والمعدة والكبد والطحال، الإكثار منه مضر بالأسنان واللثة. وكذلك أيضا عند الناس يقولون يعني فيه كالسيوم كثير، بحيث أنه إذا لم يشربه الصغير يرساب بهشاشة العظام، إذا لم يشربه ربما أصيب بالهشاشة في العظام، فينبغي للصغار أن يشربوا من الحليب، وحتى الكبير، لأنه فيه كالسيوم كثير. ولذلك ينبغي أن يتمضمض بعدها بالماء، يضر اللثة والأسنان بما فيه من الدسم، لو شربه ما تمضمض سبب رائحة وضر الأسنان واللثة. جيد، فوائد طيبة، فوائد طبية علمية يأخذها ابن القيم من الأدلة ومن كتب الطب. وهو رديء للمحمومين وأصحاب الصداع، مؤذن للدماغ والرأس الضعيف، والمداومة عليه تحدث ظلمة البصر والغشاء ووجع المفاصل وشدة الكبد والنفخ في المعدة والأحشاء، وإصلاحه بالعسل والزنجبيل. وهذا كله لمن لم يعتده، أما من اعتاده صار قوتا له ما يبالي. أجوده لبن الإبل فيما يذكرون، قالوا حتى إن المدمن عليه والمكثر عليه ربما قويت عضلاته، فيأتي يضربونه بالإبر، هذه يضربون فيه تنعطف، يأتون بالإبرة يضربونها فيه في وركه فتنعطف. أما أصحاب النيدو فتجد وركه مثل الإسفنجة، ما تقاوم لا إبرة ولا ضعف لضعفها. هذه فوائد جملة في هذا المشروب العظيم الذي امتن الله به على عباده، وهو الحليب. ومشتقات الحليب كلها نافعة، منه الرايب ومنه الزبد ومنه نعم يسمى بالحقين، كلها نافعة، كلها من فوائدها نظيره، إنما تتفاوت من حال إلى حال. فمثلا الحليب مسهل ما هو قابض، بينما الحقين والزبادي وهي من مشتقاته ممسك يعني ممسك إذا حصل إسهال، وأمثال ذلك. إلى هنا بارك الله فيكم.